برنامج هذا المساء بعد قليل.
الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الإطلالة الإخبارية المتجددة هذا المساء. هذا المساء الذي نبتهل فيه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يحرر أسرنا البواسل من قيد الاحتلال، ويحرر مسرانا من دنس المستوطنين الذين يستبيحونه صباحا مساء. وصلى الله عز وجل أن يحرر أرض فلسطين من بحرها إلى نهرها، وأن يمكن للمجاهدين وينصرهم على عدوهم. ونبدأ مطالعتنا الإخبارية مستمعينا الكرام من وكالة الشهاب للأنباء وأبرز الأخبار التي تتصدر صدر الصفحة الأولى. مسيرة أعلام استفزازية مساء اليوم. حكومة الاحتلال الفاشية تصدر أزماتها الداخلية بإشعال حرب دينية بالأقصى. حماس لن نسمح للاحتلال بتمرير مخططاته بالأقصى، وسندافع عنه بكل السبل المتاحة. الأشغال بغزة تستعرض مستجدات عملية إعادة الإعمار والعقبات التي تعترضها. فصائل المقاومة تطالب السلطة بالتوقف الفوري عن جريمة الاعتقال السياسي. ومن العناوين التي تتابع ملف السلطة، لجنة أهالي المعتقلين السياسيين ترصد أبرز انتهاكات السلطة بالضفة الغربية. الأجنحة العسكرية رفع الغطاء التنظيمي عمن يطلق النار خلال نتائج الثانوية العامة. ونطالع في هذه الجولة الإخبارية. المعابر والحدود بغزة تصدر تنويها بشأن عمل معبر رفح. المتحدث باسم حركة حماس حزم قاسم: شعبنا سيواصل نضاله ودفاعه عن هوية المسجد الأقصى. ننتقل إلى موقع الرسالة نت وأبرز العناوين. وجمعية تحاول اختراق الداخل المحتل والجمهور يتصدى. وصلوات تلمودية علنية وجماعية تؤدى لأول مرة في باحات الأقصى. القيادي في حركة حماس حسام بدران: شعبنا مستعد للتضحية لإفشال المخططات الاستيطانية في الضفة والقدس.
بدين المتطرفة تطلق حملة لفتح الأقصى لليهود في المناسبات. ونطالع في جولتنا الإخبارية هذا المساء مخطط إسرائيلي للسيطرة على غور الأردن. ومن الأخبار نطالع مستمعينا الكرام توسع الاحتجاجات في الكيان الإسرائيلي ضد إجراءات حكومة نتنياهو. بركة يدين اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى ويدعو إلى الرباط. الكرملين يعرب عن استعداده لإمداد الدول المحتاجة بالحبوب مجانا. إغلاقات ومواجهات في الكيان بيوم التشويش. والمطالعة من وكالة صفا للأنباء بالأرقام شركة الكهرباء لوكالة صفا: الإيرادات لا تغطي ثلث النفقات. وأيضا المطالعة مسعين الكرام من وكالة صفا: الاعتقال بتهمة السلاح غير المرخص، هل أصبحت المقاومة بالضفة جريمة؟ نبدأ من هذا الخبر مستمعينا الكرام. يتعرض المقاومون والناشطون السياسيون في الضفة المحتلة لحملة اعتقالات من أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على وقع تصاعد حالة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. وتقدم النيابة العامة لائحة اتهام بحق المقاومين تتضمن بندا ثابتا وهو حيازة سلاح دون ترخيص، ليكون ذلك ذريعة للمحكمة للحكم بتمديد اعتقالهم وربما الحكم بسجنهم. ويقبع في سجون السلطة 33 مقاوم وناشط سياسي بحسب مؤسسات حقوقية. يعتبر محامون أن المسوغات القانونية لاعتقال المقاومين في الضفة غير حقيقية، مؤكدين أن القانون الدولي كفل لشعب يقبع تحت الاحتلال حق تقرير مصيره ومقاومة المحتل. ويقول مدير مجموعة محامون من أجل العدالة مهند كراجة إن السلطة تستند إلى ذريعتين في اعتقال المقاومين: الأولى تحاول فيها إقناع المجتمع والعائلة أنها تعتقلهم لحمايتهم من الاحتلال، والذريعة الثانية أنها توقفهم قضائيا بدعوى حيازتهم سلاحا غير مرخص. ويوضح كراجة في حديث لوكالة صفا أن اعتقال المقاومين لحيازتهم سلاحا غير مرخص مخالف لمبدأ حق تقرير المصير الذي أعطته الشرعية الدولية للدول المحتلة كما هو الحال في فلسطين. ويضيف المقاومون يمارسون حقهم الذي أعطتهم إياه الشرعية الدولية وهو مقاومة الاحتلال حتى الخلاص منه. ويشير إلى أن السلطة الفلسطينية ومن خلال تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية والتشريعية تحاول استخدام النيابة العامة والقضاء كذريعة لتجريم الناشطين السياسيين والمقاومين وإلصاق تهم غير حقيقية بهم مثل حيازة السلاح أو إثارة النعرات. ويبين كراجة أن المقاومين والناشطين السياسيين لا يتم حجزهم لدى الشرطة كما باقي المواطنين، إنما يتم توقيفهم لدى جهاز المخابرات أو جهاز الأمن الوقائي. ويضيف أن لقاء المحامي مع المعتقلين السياسيين والمقاومين لا يكون كالمعتاد كما مع بقية المواطنين، كما أنهم لا يحصلون على ضمانات المحاكمة العادلة أو لقاء محام منفرد. في ذات الإطار نطالع مستمعينا الكرام فصائل المقاومة تجدد رفضها واستنكارها للاعتقال السياسي بالضفة. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية رفضها واستنكارها للاعتقال السياسي في الضفة مشددة على أنه جريمة بشعة وسلوكا مرفوضا خارجا عن أعراف وتقاليد شعبنا وخدمة للاحتلال. عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعها الدوري اليوم ناقشت فيه آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية وخاصة جريمة الاعتقال السياسي الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في الضفة. وأدانت فصائل المقاومة الثلاثاء في بيان وصل وكالة صفا حملة الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية وطالبتها بالتوقف الفوري عن جريمة الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين من سجونها. وقالت في إصرار ليس بالغريب عن طبيعة وظيفة السلطة ودورها المشبوه في العلاقة والتنسيق الأمني مع الاحتلال، وبينما ينتظر شعبنا لقاء الأمناء العامين في القاهرة لعله يثمر ما يخدم شعبنا وقضيتنا، إذ تضرب السلطة بعرض الحائط كل صوت وطني وحر وتواصل ارتكابها لجريمة الاعتقال السياسي بحق الكوادر الوطنية والفصائلية وأبطال المقاومة في الضفة وجنين خاصة. وأضافت الهجمة المسعورة من السلطة على أبناء شعبنا تمثل عرقلة وتسميما للأجواء وطعنة غادرة لنضال ومقاومة شعبنا. وشددت الفصائل على أن المقاومة ستبقى شوكة في حلق الاحتلال وستبقى الخيار الاستراتيجي لشعبنا لمواجهة الاحتلال ودحره عن أرض فلسطين. ومن العناوين الإخبارية نطالع اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه بالضفة والقدس ومواجهات في الخليل وبيت لحم. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون انتهاكاتهم واعتداءاتهم بحق المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم بالضفة الغربية والقدس المحتلة وسط اندلاع مواجهات. وجرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أراضي زراعية مساحتها 4 دنومات وسلاسل حجرية في قرية بيرين جنوب الخليل. واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحامها قرب دوار ابن رشد وسط الخليل، كما دهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة بين الشبان. وفي نابلس سرق مستوطنون 14 خيمة من منطقة الصوانة في بيت فوريق شرق نابلس يستخدمها المواطنون مأوى لهم، وتعود الخيام ملكيتها لكل من نائل محمد أسعد حنيني ويزيد نائل حنيني وبهجة وعرفات زهدي نصاصرة وعرفات نصاصرة وأحمد وثائر عبد المهدي ونصاصرة. وكانت قوات الاحتلال الخاصة اعتقلت الأسير المحرر إبراهيم شكوكاني خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس، واستولت قوات الاحتلال على حفار أثناء عمله في استصلاح أرض زراعية في الجهة الشرقية من بلدة كفر اللبد شرق تلكرم. ونطالع من العناوين الإخبارية، بركة يدين اقتحامات المستوطنين الأقصى ويدعو إلى الرباط فيه. في تفاصيل هذا الخبر أدان عضو القيادة حركة حماس في الخارج علي بركة استمرار جرائم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بشكل يومي مع تعقد إظهار أو مع تعمد إظهار الطقوس التلمودية للمقتحمين واستمرار انتهاكاتهم. وأكد بركان عمليات المقاومة التي تستهدف جيش الاحتلال والمستوطنين تأتي في سياق الرد الطبيعي على عدوان الاحتلال المتواصل بحق القدس والأقصى ورفض مخططات تقسيمه، محذرا من المخاطر الكبيرة التي تهدد المسجد الأقصى بالتوازي مع استمرار الاحتلال في عمليات تقييد عمليات ترميمه وإعادة إعماره. ودعا المقدسيين وأهلنا في الضفة الغربية والداخل المحتل لشد الرحال نحو المسجد الأقصى والمكوث في مصلياته وساحاته، خصوصا خلال اقتحامات المستوطنين في الصباح وبعد صلاة الظهر، ما يستدعي بيان أهمية رباط المصلين في ساحات الأقصى لتعزيز التواجد الإسلامي والهوية المقدسية للمسجد وعدم ترك المجال أمام المستوطنين لاستباحته والاستفراد به لتنفيذ مخططات التقسيم المكاني. ما زلنا معكم مستمعينا الكرام في هذه المطالعة الإخبارية من إذاعة صوت الأقصى هذا المساء. ونشدد المطالعة مستمعينا الكرام وما يتعلق بالمدينة المقدسة. حكومة الاحتلال الفاشية تصدر أزماتها بإشعال حرب دينية بالأقصى، حيث تواصل حكومة الاحتلال هذه الحرب الدينية وتهديد المسجد الأقصى بالمخططات الخطيرة الساعية لتغيير وضعه القائم، وعبر دعم المستوطنين وتشجيعهم على الاقتحامات في محاولة منها للهرب من أزماتها الداخلية وتصديرها إلى الشعب الفلسطيني. وأشار الباحث والمختص في الشأن الصهيوني إبراهيم الشيخ إلى أن المستوطنين يمارسون للمرة الأولى طقوسا تلمودية علنية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وهذا مؤشر خطير جدا. وأكد أن الحكومة الصهيونية الفاشية تحاول أن تصدر أزماتها الداخلية، وذلك عبر اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى وتشجيعهم على ذلك في محاولة منها لحسم الصراع في الأقصى. وبيّن أن الاحتلال الصهيوني يهدف من إبعاد المقدسيين عن الأقصى وتهميش الوصايا الأردنية التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى المبارك. من جانبه قال الباحث في الشأن المقدسي أمجد شهاب إن تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية بشكل علني وبصوت مرتفع في المسجد الأقصى تهدف لاستفزاز المقدسيين وافتعال مواجهات معهم. اعتبر الشهاب أن تأدية المستوطنين طقوسا تلمودية بشكل علني وبصوت مرتفع في المسجد الأقصى تأتي في إطار إرضاء المجتمع الصهيوني المتطرف، وطلب بفعل تجاه تأدية المستوطنين طقوسا بشكل علني وبصوت مرتفع لأول مرة في المسجد الأقصى. ونوه إلى أن حكومة الاحتلال تستخدم ملف المسجد الأقصى ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا كأداة لحل المشاكل الداخلية. وكانت حركة حماس قد حذرت الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه من استمرار اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك وما يتخلله من صلوات تلمودية مستفزة في ساحاته، في سياق محاولات الاحتلال التهويدية ومخططاته لتقسيمه زمانيا ومكانيا. ومن العناوين الإخبارية مستمعينا الكرام نطالع في ملف الإعمار والعقبات التي تعترضه، حيث قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان الدكتور جواد الأغا بالرغم من كل الجهود المبذولة لإعادة الإعمار إلا أن هناك فجوة تمويلية كبيرة لإكمال إعمار الوحدات السكنية المدمرة كليا وجزئيا بإجمالي يزيد عن 205 مليون دولار. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عدته وزارة الأشغال العامة والإسكان في مقر المكتب الإعلامي الحكومي اليوم للحديث حول واقع الإعمار وتداعيات تعثره على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. وأضاف الأغا هنالك حوالي 2000 وحدة سكنية مهدمة كليا لم يتم إعادة إعمارها بإجمالي 99 مليون دولار، بالإضافة إلى أكثر من 90 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيا لم يتلقى أصحابها المبالغ اللازمة لإصلاح تلك الأضرار بإجمالي 106 مليون دولار. وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة على القطاع عملت على اتساع الفجوة التمويلية وازدياد عدد الأسر المتضررة في ظل تراجع واضح في التمويل المخصص للإعمار خلال السنوات الماضية، منوها إلى عدم وجود أفق لتنفيذ برامج الإعمار وأن الجمود هو سيد الموقف، مما ينذر باستمرار تردي الأوضاع المعيشية للمتضررين. وأكد الأغا على أن هنالك مئات الحالات المتضررة والمهدمة التي لم يتم إعادة إعمارها، وكانت قد تضررت قبل 2014 وما تلاه من تصعيدات، موضحا بأن تدخلات الممولين تتم في الغالب عقب الاعتداءات الإسرائيلية مباشرة وتحمل البعد الإغاثي والإنساني. ومن الأخبار المحلية نطالع مستمعينا الكرام، المعابر والحدود بغزة تصدر تنويها بشأن عمل معبر رفح. نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بغزة اليوم تنويها بشأن عمل معبر رفح خلال الأيام القادمة. ونوهت الهيئة بأن معبر رفح البري سيكون مغلقا يومي الخميس والأحد 23 من يوليو بسبب وجود إجازة لدى الجانب المصري، على أن يعاد فتح المعبر صباح الاثنين 24 من يوليو. هذه المطالعة مستمعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل، جماعات الهيكل تنظم بعد قليل مسيرة أعلام استفزازية حول أبواب المسجد الأقصى تحضيرا لما يسمى ذكرى خراب الهيكل. وطبعا في ذات الإطار والأخبار التي نتابعها، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: المستوطنون المتطرفون يحاولون من خلال مسيرة الأعلام استفزاز مشاعر المسلمين. في إطار هذه المتابعة مستمعينا الكرام لما يتعرض له المسجد الأقصى في هذه اللحظات من خطورة التهويد وهذه الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال استفزاز مشاعر المسلمين ومسيرة الأعلام، مسيرة المستوطنين طبعا في شوارع البلدة القديمة بالقدس، كما يقول الناشط المقدسي: هدفها خلق تطبيع وجودي وبشري للمستوطنين حول المسجد الأقصى المبارك. طبعا في هذه المتابعة مستمعينا الكرام الإخبارية، تحذير من قانون إسرائيلي عنصري يستهدف النشاط العربي في الجامعات، حيث حذر تجمع المؤسسات الحقوقية اليوم من مشروع قانون إسرائيلي عنصري جديد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع يوم الأحد الماضي، حيث يهدف المشروع إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم منظمات إرهابية. وبموجب مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست لموريسون هار ميليج من حزب عتسماما يهوديت، فإنه لا يجوز رفع علم فلسطين فوق مباني مؤسسات التعليم العالي، وفي حال تم انتهاك ذلك الأمر فهذا سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة لمدة لا تقل عن 30 يوما. كذلك الطالب الذي يرتكب مثل هذا الفعل مرة أخرى سيتم إبعاده نهائيا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في الكيان الإسرائيلي أو في الخارج. وقالت المؤسسات الحقوقية أنها تنظر بخطورة لسياسة سن القوانين العنصرية التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدة تسارع وتيرة الممارسات العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأوضحت أن محاولة تقنين هذه القوانين العنصرية من خلال إقرار قوانين تكرس الاضطهاد والتمييز العنصري يؤكد فكرة وسياسة الأبرتهايد التي يحكم كيان الاحتلال. وشدد تجمع المؤسسات على أن تلك القوانين تمثل استخفافا بالقيم الإنسانية المشتركة واستهتارها بالأعراف والمواثيق الدولية التي تؤكد على عدم التمييز بين البشر على أساس الدين أو العرق أو اللغة، ويظهر مقدار العنصرية التي تمارسها قوات الاحتلال مع الأقليات القومية والدينية لتمثل بذلك أسوأ أنواع الاستعمار في العالم. وجدد التجمع مطالبته للمجتمع الدولي والجهات الأممية المعنية باتخاذ إجراءات عملية لحماية الفلسطينيين من القوانين العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف حقوقهم الأساسية وحرياتهم. أسلنا معكم مستمعينا الكرام والمطالعة الإخبارية هذا المساء. ومن أخبار أسرانا البواسل مستمعينا الكرام، أفادت مؤسسة مهجة القدس اليوم أن ما تسمى محكمة سالم الإسرائيلية أصدرت حكما بحق الأسير عبد الرحمن هاني عبد الله 18 عاما من مخيم نور شمس بمحافظة تل كرم شمال الضفة المحتلة بالسجن الفعلي 18 شهرا ويوم وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل. وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلته بتاريخ 7 نوفمبر 2022، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة القيام بأعمال مقاومة وهو ينتمي لحركة الجهاد. يذكر أن الأسير عبد الرحمن أعزب ويخبى حاليا في سجن مجده. أصدر الاحتلال حكما بحق الأسير على قبالة 37 عاما بلدة اليامن بمحافظة جنين شمال الضفة المحتلة بالسجن الفعلي 16 شهرا وغرامة مالية قدرها 4000 شيكل. وكانت قوات الاحتلال اعتقلته في 26 من أيلول 2022، وجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء والعضوية لحركة الجهاد بنشاطات في صفوفها. جاء جولتنا الإخبارية مستمرة مستمعين الكرام، ونطالع من الأخبار. بن كفير وفاسر لوف يطالبان بإلغاء الخطة الاقتصادية لفلسطيني الداخل. طلب الوزيران من حزب البيت اليهودي العنصري تمار بن كفير وإسحاق فاسروف اليوم بأن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل وإلغائها حسب ما ذكرت الإذاعة العامة العبرية كان. وجاء في رسالة بعثها الوزيران العنصريان إلى سكرتير الحكومة أنه لا يعقل أن تعمل حكومة اليمين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات الائتلافية التي منحتها الحكومة السابقة بذلك أو عفوا بذلا من تغيير وتصحيح ذلك القرار الذي يمنح ميزانيات وصلاحيات غير مسبوقة بواسطة جهات معادية للصهيونية. وأشارت كان إلى رسالة هذين الوزيرين جاءت في إطار مشروع قرار لتشكيل لجنة بمشاركة عدة وزارات من أجل إزالة عوائق السكن في المجتمع الفلسطيني بالداخل. وتوجه رئيس مركز الحكم المحلي يحيم بيبيس اليوم إلى بنيامين نتنياهو إثر تردد أنباء حول تحويل 130 مليون شيكل من ميزانية خطة تطوير المجتمع الفلسطيني لصالح مخططات طلاب المعاهد الدينية الحريدية. جاء في رسالة لنتنياهو أنه لا تدعم هذا الضرر الشديد، ولا يعقل أنه في هذا الوقت حيث الوضع صعب في المجتمع الفلسطيني بالداخل إلى هذه الدرجة تعتزم وزارة المالية التي يتولاها الوزير سموتريتش تنفيذ تقليص كبير في خطة تقليص الفجوات والمس بمليون شخص من سكان السلطات المحلية العربية بشكل بالغ. من الأخبار المحلية مستمعينا الكرام نطالع بالأرقام. شركة الكهرباء لصفا الإيرادات لا تغطي ثلث النفقات. أوضحت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة اليوم تداعيات أزمة الكهرباء التي اشتدت مؤخرا في القطاع، مؤكدة أن متوسط إيراداتها الشهرية لا تتجاوز 28 مليون شيكل، وهي تنفق على مصاريف تشغيلية وتطوير الشبكات، وأن ديونها المتراكمة حتى نهاية العام الماضي وصلت إلى 850 مليون شيكل. وذكر مدير هيئة المديريين في شركة التوزيع خليل شقفة خلال حوار خاص مع وكالة صفا أن الشركة تعمل وفق نظام محوكم وهي جزء من قطاع الطاقة، وهناك أنظمة وتشريعات تحكم عمل الشركة، مؤكدا أنها تخضع لجهات رقابية. وأوضح شقفة أن مهمة شركة توزيع الكهرباء الرئيسية تقوم على إدارة مصادر الطاقة المتوفرة لدينا، وهي قرابة 200 ميجاوات في قطاع، في وقت أن قطاع غزة بحاجة إلى نحو 450 ميجاوات بنسبة عجز تصل إلى 45%. وتتوزع مصادر الطاقة في قطاع غزة إلى 120 ميجاوات من الاحتلال الإسرائيلي، و65 ميجاوات من محطة التوليد، و2 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بمجموع 190 إلى 200 ميجاوات، وتتغير وفقا للأحوال الجوية وإمداد محطة التوليد. وفي معرض رده على تصريحات رئيس سلطة الطاقة في رام الله ظافر ملحم أن أزمة كهرباء قطاع غزة ناتج إدارة غزة ناتج أو إدارة غير سليمة لقطاع الطاقة في غزة، وأنه بالإمكان معالجة الموضوع من خلال من يدير هذا القطاع. كشف أبو شقفة عن أن الاتحاد الأوروبي قام بالتدقيق على الشركة عن أعوام 2016 2017 و2018، ووضح أنه تم إجراء عملية تدقيق وصدر تقرير في شهر مارس 2023 طلعت عليه كافة الجهات المعنية، يؤكد أن حسابات الشركة وفق الأصول والمبادئ المتعارف عليها. كما أنه بحسب شقفة حضر وفد من الفصائل عام 2017 لشركة الكهرباء، وتم التعاقد مع شركة متخصصة في مجال تدقيق الحسابات، والتي بدورها قدمت تقريرها للفصائل حيث وصف بالإيجابي، مضيفا يمكن الرجوع إلى الفصائل للاستفسار التي أشادت بمنهجية وعمل شركة الكهرباء. وأكد شقفة أن أبواب شركة توزيع الكهرباء مفتوحة لكافة الجهات للتدقيق على حساباتها، مضيفا لا يوجد لدينا أي إشكالية مع أي جهة بهذا الموضوع، داعيا كافة الجهات لأخذ دورها تجاه حل مشكلة الكهرباء. ودعا الفصائل التي ستشارك في حوارات القاهرة نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتشغيل الخطوط المصرية والتي كانت تغذي قطاع غزة سابقا ب 27 ميجا وات، مضيفا نتطلع لزيادتها أو زيادة هذه الكمية لحل أزمة الكهرباء. ونطالع مستمعينا الكرام في أخبار الشأن الصهيوني. احتجاجا على التغييرات القضائية، إغلاقات ومواجهات في الكيان بيوم التشويش. في تفاصيل هذا الخبر نطالع، حيث نزل عشرات آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى شوارع رئيسية في مناطق متعددة في أرجاء الكيان احتجاجا على خطة الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو لإحداث تغييرات في النظام القضائي. وخرج المتظاهرون وهم يحملون أعلاما إسرائيلية ويهتفون ديمقراطية ديمقراطية إلى الشوارع في تل أبيب، بعدما دعا المنظمون إلى يوم وطني للمعارضة وحثوا أنصارهم على التجمع في محطات القطارات وساحات المدينة وحولها. وأغلق متظاهرون مقطعا من شارع كابيلان في تل أبيب أمام حركة السير، كما تم إغلاق الطريق الواصل بين المدينة وحيفا في كلا الاتجاهين. وكذلك دخل المتظاهرون مبنى البورصة في تل أبيب ونظموا اعتصاما وأغلقوا المدخل الرئيسي لمقر قيادة جيش الاحتلال. قال المنظمون في بيان وفق ترجمة وكالة صفا، في مواجهة حكومة خرجت عن مسارها وتسارع للقضاء على الديمقراطية، وحدهم المواطنون يمكنهم إيقاف قطار الدكتاتورية. وأكد المنظمون أنه من خلال أعمال العصيان المدني غير العنيفة سنواصل التظاهر في الشوارع حتى الإلغاء الكامل للإصلاح القضائي. من جانبها اعتقلت الشرطة 19 متظاهرا حتى الآن بشبهة الإخلال بالنظام العام، 14 منهم في منطقة المركز وثلاثة في تل أبيب واثنين آخرين في منطقة الساحل. ومن الأخبار مستمعينا الكرام، مخابرة السلطة تعتقل القيادي في الجهاد أرقم أحمر من الخليل. وإلى جريدة القدس العربي ونطالع أبرز الأخبار. ومن هذه العناوين: تبون يحظى باستقبال كبير في الصين ويؤكد تلقي الجزائر دعمها للانضمام إلى بريكس. وطبعا من العناوين الإخبارية في جريدة القدس: جائزة أسوأ توقيت لمعدل الجرائم الإلكترونية الأردني، و1500 شخصية في التصعيد برسالة مباشرة للقصر الملكي. وول ستريت جورنال: توتر العلاقة بين بن زايد وبن سلمان يعكس التنافس على المنطقة ويعقد مهمة بايدن. بايدن يلتقي الرئيس الإسرائيلي اليوم، وحالة التشظي في الكيان تقترب من كسر الزجاج. وزير الخارجية الإسرائيلي يعلق على قرار نتنياهو الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء. أيضا من العناوين الإخبارية والمطالعة مستمعينا الكرام من موقع جريدة القدس العربي: السعودية تبرم صفقة مع تركيا لشراء طائرات مسيرة. وننتقل إلى موقع الجزيرة نت، وأبرز العناوين الإخبارية فيها: حرب روسيا وأوكرانيا، روسيا تشن ضربات انتقامية وتحشد قوات ضخمة بشرق أوكرانيا. وتكتيكات روسيا وأوكرانيا في ساحات المعارك: التجويع والتمديد والضرب مقابل المسيرات أو عفوا مقابل المسيرات والألغام والمروحيات. ومن الأخبار مستمعين الكرام عبر موقع الجزيرة: تنديدا بتعديلات نتنياهو القضائية يوم احتجاجات جديد في إسرائيل وتحذير من تصاعد رفض التجنيد. ومن العناوين أيضا مستمعين الكرام: تسجيل 60 درجة ووادي جهنم يستعر معلومات والتحذيرات بشأن موجة الحر في 4 دول عربية. على العالم الاستعداد لمواجهات أو لموجات حر أكثر شدة. هذا التحذير الذي صدر اليوم عن الأمم المتحدة وأحدث التحذيرات التي تتوالى منذ أيام بشأن خطر موجة الحر التي تضرب أنحاء مختلفة من العالم وترافقها حرائق وفيضانات تسببت في العديد من الوفيات وإجلاء آلاف السكان من منازلهم، بالإضافة إلى الضغط على شبكات المياه والكهرباء. ويعود ارتفاع درجات الحرارة القياسي إلى ظاهرة القبة الحرارية التي تحدث في طبقات الجو العليا، حيث تكون درجات الحرارة متدنية في الوقت الذي تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة في طبقات الجو الدنيا المعروفة. وأمس قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن من المتوقع أن تشتد موجة الحر على منطقة البحر المتوسط بحلول منتصف الأسبوع الجاري، ومن المرجح أن تستمر هذه الموجة حتى أغسطس آب في بعض الأماكن. وفي إطار رصدها لتطورات القبة الحرارية، تتناول الجزيرة نت في التقرير موجة الحر في 4 دول عربية أصدرت سلطاتها تحذيرات بعد أن رصدت درجات قياسية. طبعا من هذه الدول مستمعينا الكرام تونس 5 درجات فوق المعتاد، ولبنان غابات تحولت إلى رماد. وفي ذات الإطار الأردن توصيات بالسوائل وتحذيرات من الشمس، أما الجزائر ضغط جوي وهجرة مناخية داخلية. وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية مستمعينا الكرام، نشكر لكم حسن المتابعة، تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن حجازي، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشر أحمد أبو سعدة، تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.